صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا عليه وسلم وقاعدا على صراط ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طوعا. استشهد الفيض بقوله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله. الكلام في وجه الله هناك قاعدة تقول بأن المتكلم إذا كان عارفا بأنحاء الكلام وإذا كان حكيما لا يعدل عن كلام صريح في مقصوده إلى كلام آخر، يعني العدول إلى شيء آخر، إضافة كلمة، إضافة حرف مثلا، تغيير تبديل، هذه كلها تحتها مغزى. القرآن هو كلام صادر من العلي الحكيم، لا يمكن أن مثلا في أشعار العرب كثيرا ما يقولون هذه ضرورة شعرية، أو هذه مثلا جاء للتأكيد أو تكرار بلا وجه. في كلام الله لا يوجد مثل هذا. هذه مسألة، يعني في تعاملنا مع آيات القرآن كل كلمة كل حرف تقديم تأخير لابد يكون في الحسبان، هذا أمر بالنسبة لكل آيات القرآن. بالنسبة لما يضاف إلى الله جل وعلا، هناك الرواية الإمام سلام عليه يقول: حينما يقال العزة لله العظمة لله، هذا يدل على التغاير، ليست الوحدة. لام لا يقال مثلا، ما يقال الإنسان للإنسان، يقال الثياب للإنسان. لام الملكية يدل على التغاير. العظمة لله يعني العظمة، الله مالك العظمة، هذه العظمة مخلوق، اسم من أسمائه، ليس هو عين. هنا حينما يقال وجه الله، لماذا لم يقل الله؟ قال وجه الله. ما المقصود بالوجه؟ لماذا لم يقال هو ذات الله؟ لماذا غير التعبير إلى الوجه؟ وجه الله مضاف إلى الله، وجه أضيف إلى الله، إذا هو غير الله، ليس هو الله. وجه زيد غير زيد، ليس هو زيد. لماذا عبر عن هذا مثلا عضو الموجود الإنسان أنه وجه الإنسان؟ لأنه بوابة الارتباط بالإنسان، يعني أنا أريد إذا أخاطبك وأرتبط بك أنظر إلى وجهك، هذا يربطني للروح الذي هو غير الوجه. من هذه الجهة عبر عنه بالوجه، لكن لست أنت حقيقة ذاتك وجهك، وجهك غيرك، إنما هو شيء يربطني بك ما دام الارتباط بين البدن والروح موجود. وإذا مات الإنسان فتريد تخاطبه ما تنظر إلى وجهه، لأنه بعد فقد الارتباط، فقدت العلاقة بين الجسم والروح. فالوجه يقال له الوجه ليس لأنه حين الذات، لأنه ربط يعني شيء يربطك بالذات، اسم علامة دلالة. وجه الله يعني هذا، يعني ما يربط المخلوق بالخالق، يعني اسم الله ليس هو الله، ما يوجه المخلوق للخالق. في بعض الروايات يعني فسر بالقبلة، القبلة نعم، لأنني بالتوجه نحو القبلة أتوجه إلى الله، هذا يربطني بالله، ليس هو الله، الكعبة ليس هو الله، إنما هو بقعة، إنما هي بقعة اصطفاها الله، لأن هذه البقعة بقعة رضي بها حبيبه فاختارها جعلها قبلة، وهي بإزاء بيت المعمور، وبيت المعمور في السماء الرابعة. فمن تأويلات بيت المعمور أنها قلب رسول الله، فلأجل هذا صار بوابة ما يوجهك إلى الله. أينما تولوا فثم وجه الله، وردت الروايات أنها في الصلاة النافلة في حالة المشي والسفر، يعني ما يحتاج أن تتوجه إلى القبلة، أينما تولي فهو يوجهك إلى الله. هذا لا ارتباط له بوحدة الوجود ولا بسريان الوجود، أينما تولوا فثم وجود الله، ما قال وجود الله، قال وجه الله، وجه الله غير الله. ثم استشهاده لقوله، لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ففيه أن صدر الآية هكذا ولله المشرق والمغرب. الآية الكريمة مسوغة لبيان مالكيته تعالى المشرق والمغرب تكوينان، وأن له تعالى الحكم والتصرف فيهما كيف شاء وأراد بحسب التشريع أيضا. يعني يقول لك أنا أختار القبلة بيت المقدس أو كعبة أو أي بقعة، لله المشرق والمغرب، كلاهما لله، صحيح. قوله تعالى فأينما تولوا تفريع مما تقدم من مالكيته للمشرق والمغرب، يعني لأن الله مالك للمشرق والمغرب، إذن فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنه ملك له، يقدر الله لأن مالك له أن يجعل أي بقعة وجهه، يعني ما يوجه المخلوق للخالق. وقد رخص تعالى لعباده أن يولوا وجوههم أينما شاءوا في التوجه إلى الله، هذا مطلق. يقيده قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، هذا في الفرائض، يعني بالنسبة للفرائض في حال الاختيار قيدت الآية، من النوافل باقية على حالها في حال المشي. هذا في الفرائض، فيكون قوله تعالى فأينما تولوا بمعنى أينما تولوا وجوهكم في النوافل فثم وجه الله، فثم يوجهكم إلى الله. قال الجصاص وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هي القبلة الأولى ثم نسختها الصلاة إلى المسجد الحرام. نقول الآية الكريمة من باب الإطلاق والتقييد وليس من باب النسخ، نسخ كان في بيت المقدس ما أينما تولوا، كانوا يوصلون نحو بيت المقدس فنسخت فجعلت القبلة نحو الكعبة المشرفة، أما فأينما تولوا فثم وجه الله هذه ليس لم تنسخ، إنما مطلق قيد بقوله تعالى الكعبة. وروى الحر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لأن هذه الآية هو في الفراغ. وروى أيضا محمد بن الحسن طوسي في النهاية عن الصادق صلى الله عليه في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: هذا في النوافل خاصة في حال السفر، فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة. إذن وجه الله معنى قبلة، القبلة. فأينما تولوا فثم القبلة في النوافل، في الفرائض لا، مخصوصة بالكامل. وروى الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام في الآية المبحوث عنها قال، يعني فإنما تولوا، قال: فإن هذه الآية عندنا مخصوصة بالنوافل في حال السفر. هذه بالنسبة للرواية. الفيض الكاشاني شوف في تفسير الصافي كذا فسر: ولله المشرق والمغرب يعني ناحيتي الأرض، أي له كلهم. فهنا صحيح. بعد: فأينما تولوا فثم وجه الله، قيل أي ذات الله، إذ لا يخلو منه مكان. أولا هذا تفريع على مالكيته، فإذن ما أينما تولوا فثم مملوك الله وليس ذات الله. لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم شنو؟ فأين سواء توليت للمشرق أو للمغرب كله ملك له. تفريع هكذا يصير، مو أنه كله مملوك ملك الأم للملكية. فأينما تولوا فثم هو الله، يعني هذا صار اتحاد المالك والمملوك. إذ لا يخلو منه مكان، أنت صورت الله شيء مكاني، إذ لا يخلو منه مكان. لا يخلو منه مكان بمعنى أنه ليس بمكاني، ليس أنه شيء. قلت لكم يوم أمس، قلت لكم أنهم جعلوا الله شيئا مقداريا فقالوا لا يخلو مقدار من الله، الله لا يخلو منه أي مقدار، كل المقادير هو الله. فرضك من الأساس غير صحيح. أنت من الأول جعلت الله أمرا مقداريا مكانيا زمانيا، بعد ذلك تقول لا يخلو هذا المكان من الله. هذا ليس مكاني، محيط بالمكان، محيط بالزمان، محيط بالمقادير. برهانك على وحدة الوجود مبني على فرض الله أمرا مقداريا مسانخا للمقداريات. إذا فرضته مسانخ مقداري، فإذا كان هذا القطع من الحجر، هذا الكتاب ليس هو الله، إذا الله صار وجوده محدود ومقيد بعدم هذا المقدار، بعدم هذا المكان. هذا فالشيء المقداري. إذا الخط الطويل فقد نقطة، إذن وجوده ناقص بالنسبة لهذه النقطة، ولو عنده مليارات النقاط الأخرى، لكن هذه النقطة ما موجودة في هذا الخط. فإذن هذا يعني هو مقداري. فإذا الأمر المقداري يخرج عنه شيئا قليل سيكون نقص فيه، لكن ليس مقداري، ليس مكاني، ليس محدود. الشيء المقداري هو دائما محدود، لكن حده في الزيادة والنقيصة. يعني إذا الخط الطويل كان واجدا لهذه النقطة فما يصير لا محدود، مقداره يصير أوسع، يصير أكثر، ما يكون لا محدود. لا محدود لا متناهي أساسا متناقض مع الشيء المقداري. الذي يقبل القدر يقبل الحد، ما يمكن غير متناهي، متناقضان، لا متناهي لا حد له، الشيء المقدر له حد. ما يصير يعني إذا أنت فرض على فرضك الخاطئ، إذا قلت كل الأشياء هو الله، صار الله غير محدود بعد محدود. إذا جعلته مقداري أنت ما تقدر تتصور لا متناهي. شوف هذا شو؟ أنت لأجل أن تقول أن الله لا حد له ولا متناهي تقول كل الأشياء الوجودية هو الله. هذا ما يثبت أنه تعالى غير متناهي، لأن الأشياء المقدارية دائما في تناهي، حده في الازدياد والنقيص. نعم، إذا قلت الأشياء الوجودية كلها هو الله، الله يصير شيء مقداري وسيع كبير لكن محدود. هذا ليس تنزيه الله عن الحد، تنزيه الله عن التناهي، هذا بالعكس نسبة التناهي والحد إلى الله. تنزيه عن الحد بأن تقول أصلا ليس بمقدارية، خارج عن الزمان والمقدار والمكان، مغاير لمؤحدته في الصفات. قلنا المباينة الصفتية هي المباينة الذاتية، أشد أنواع البينة. أقول يوهم كلام مذو صدرا وذيلا وسياقا اختياره هذا القول الذي قال قيل أي ذاته، يعني وجه الله ذات الله. ويرد علي أنه لا دلالة في الآية الكريمة على شيء من ذلك، ولم يطلق لفظ الوجه على ذاته سبحانه في القرآن. وين؟ أين عبر عن الذات بالوجه؟ بل الظاهر من لفظ الوجه في القرآن هو ما يتوجه به إلى الله ويتقرب به إليه سبحانه. قال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتقاء وجه الله، يعني التوجه إلى الله، ابتقاء التوجه إلى الله، ابتقاء الاقتراب إلى الله، يعني قربة إلى الله. فآت ذا الغربة حقه والمسكين ابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله، يريدون وجه الله، يريدون قرب الله. ولا كمان فيكم ولا تدعوا مع الله إله آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما يتوجه به إلى الله هذا ما يهلك، ما يراد به الله لا يهلك، له الحكم وإليه ترجعون. أقول قد نهى الله سبحانه أن يدعى مع الله إله آخر، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في مرتبة التعليل للنهي المذكور في سورة الآية، إن ماذا لا أدعو إله آخر لأنه يهلك. والمراد من الهالك هو ما بمعنى اسم الفاعل بحسب اللغة، أي كل شيء يهلك ويفنى لا الهالك الذاتي. شوف البعض استشهد بالآية لوحدة الوجود، قال كل شيء هالك، كل شيء معدوم، لا يوجد، لا يوجد إلا الله. هالك اسم الفاعل، سيحدث اسم الفاعل بمعنى الأمر، يعني يأخذ معنى الاستقبال، كل شيء هالك أي كل شيء سيهلك سيفنى سيباد، وليس معناه الآن هو لا وجود له. إذا لا وجود كيف قال كل شيء؟ ألا كل شيء ما خلق الله باطلا، هذا بيت من الشعر، هم قالوا باطلا أي معدوم فان لا وجود له، باطلا أي سيبطل هالكا، يعني يؤول إلى البطلان والحلاك. الآن له وجود، الآن هذا الصنم له وجود، هذا الإنسان له وجود، الشمس له وجود، لكن يهلك للهالك الذاتي بالمعنى الصلاحي. ضرورة أنه لا يجب تفسير القرآن بالمعاني والصلاحة والمستحدثة بعد قرون الإسلام، هذه كارثة الإنسان يفسر القرآن بالمعاني الاصطلاحية المستحدثة. هذا الهلاك الذاتي لإصطلاح فلسفي يفسر به القرآن لا يمكن. أي أنتم وعباداتكم والآلهة التي تعبدونها من دون الله وجميع ما سواه تعالى هالكم إلا وجه الله الذي تتقربون وتتوجهون به إلى الله سبحانه من الأعمال الصالحات الباقيات. وقد وردت عدة كثيرة من الروايات في تفسير الوجه بهذا المعنى، في بعضها أن وجه الله هو دين الله، في بعضها أنه النبوة، في بعضها أنه الإمام. روايات كثيرة نحن وجه الله، لماذا؟ لأنه طبعا الإمام هو بوابة الارتباط بالله، هذا يربطك بالله إلى غير ذلك من المصادر. يقول هذه مصادر مختلفة، النبي وجه الله يوجهك إلى الله، كما أن القبلة وجه الله يوجهك إلى الله، كل ما يقربك يوجهك إلى الله. إذن وجه الله غير الله، وإنما الأمر الذي رباطة يربطك بالله. روى الصدوق مستدنا لأبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال فيهلك كل شيء ويبقى الوجه. المجسمة قالوا جميع أعضاء بدن الله مثلا يهلك يبقى بس وجه الله، إن الله عز وجل أعظم من أن يوصف بالوجه، لكن معناه كل شيء هالك إلا دينه، بل الوجه الذي يؤتى منه يعني الإمام. غير الدين، غير دين الله وغير الإمام يفنى. أما الزبد فيذهب جفاء، الماء يمكث في الأرض يبقى. فالآية بسبب بيان أنه يقول هذه الآلهة، هذه الأديان التي تعبد من دون الله، هذه كلها فانية وتتبدد وليست باقية. وروى إذا المسندان عن صفوان الجمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال من أتى الله بما أمر به من طاعة محمد والأئمة من بعده صلوات الله عليه فهو الوجه الذي لا يهلك. يعني هذه الطاعة وجه. ثم قرأ من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا دليل. لماذا طاعة النبي صار وجه الله؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني بوابة الارتباط بالله. هذه الروايات كلها بذلك المعنى الذي ذكرت، يعني الوجه هو الشيء الذي الرباط، الشيء الذي يربطك بشيء آخر. وروى إذا مستدنا حارث بن المغير النصري قال سألت أبو عبد الله السلام وقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق، أبدا لا مساس له بذات الله، أخذ طريق الحق هذا لا يهلك، هذا يبقى. وروى الكليني مسندا عن مروان بن صباح قال أبو عبد الله السلام إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده. عينه يعني الجهة الرقابية، الإمام هو الرقيب، والعين الملك يعني الشاهد، يعني المتولي المنفذ المشرف من قبل الملك، جهة الرقابية، ممثل الدولة الإلهية في الأرض، هذا هو شأن الإمام. إذا لا يوجد ممثل تبطل حجج الله، تبطل نظامه، نظامه يبطل. إذا لا يوجد ممثل للشركة، ممثل للجامعة، ممثل للدولة، فأعمالهم لا يكون تحت الرقابة. فالإمام عين الله ووجهه الذي يؤتى منه، يعني الله يؤتى من قبل الإمام، باب الله، وجه الله باب الله. في هذا الباب روايات كثيرة من أرادها قد يراجعها. هنا في كتاب الجدلية ذكرت روايات كثيرة زي هذه الآية، آيات وجه الله التي فصلت بأهل البيت سلام الله عليه، وفيها شهادة ودلالة على أن الوجه في هذه الآية الكريمة وكذلك في غيرها من الآيات ليس بمعنى ذاته تعالى، وفيها تصريح أيضا على أن الوجه في القرآن الكريم لم يطلق على الذات. من العجيب أن المحقق الكاشاني بعد ذكر عدة من الروايات قال وربما يفسر الوجه بالذات وليس ذلك ببعيد. الله أكبر، بعد كل هذه الروايات يقول مو بعيد، يقول وجه والذات. شلون يؤثر مبنى الفلسفي الخاطئ يؤثر حتى على قيد الكاشاني الذي هو محدث، الذي هو مثلا ملتزم بالأخبار حسب الظاهر، ولكن ذاك يؤثر على وليس بذا. مما ذكر من البيان اتضح تفسير قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال صفة للوجه المرفوع، يعني هذا الوجه صاحب جلال صاحب إكرام، يعني يبقى الإمام، يبقى طريق الله، يبقى دين الله، يبقى طاعة الله، تبقى طاعة الله. فانهم لا يعني الآن فاني، يعني سيفنى سيعدم. ويزيد الأمر وضوحا، هنا وضوحا بأن الوجه الباقي فيها قد ذكر في مقابل ما هو الفاني على العرض. انظروا قلمة المقابلة، كل من عليهاين على العرض فان ويبقى وجه ربك. إذا كان الذات، الذات لا يقاسم لا يجعل في قبال ما في الأرض، يعني ما يعني كأنما المقسم ما في الأرض، ما في الأرض يعني قسم إلى قسمين، قسم فاني قسم باقي. الفاني كل من عليها، الباقي وجه الله. إذا جعلته بمعنى الذات يعني الذات صار قسما من أقسام ما في الأرض. ذكر في مقال الفاني على الأرض، فلا محال يكون الوجه الباقي من جملة ما هو على الأرض. الله سبحانه يجل ويجل ويعظم، يجل ويعظم عن مقايسته بما هو الفاني على الأرض، واستثناء سبحانه من جملة ذلك الفاني. الآية أصلا لا يمكن، يعني هذا وجه آخر، يعني غير الروايات، غير ما ذكرت أن الإضافة دل على التغير، غير ما ذكرت من الوجه، هذه الآية بالذات بقرنة التقابل بين ثناء ما في الأرض لا يمكن حمله على الله. مما ذكرنا يعلم أن هذه الآية الكريمة لا تصلح الاستدلال بها على أن الوجه المذكور فيها بقرينة ذو الجلال هو ذات الله سبحانه، يعني قال لأنه وصف بالجلال إذن الوجه هو الذات. لا لا، الوجه هو الوجه هو صاحب الجلال، وهذا شيء عظيم. كما أن الله جل وعلا وصف نفسه بمثلا العزة والجلال، وصف اسمه بذلك. الاسم عندنا تبارك اسم ربك ذو الجلال، في آية تبارك اسم ربك ذو الجلال، هذه صفة لله. آية أخرى تبارك اسم ربك ذو الجلال، هناهم وجه ربك ذو الجلال، يعني هذا يبين مقام الأسماء عند الله. أسماء الله غير الله، لكن لها من العظمة ومن الجلال، حيث وصفه الله بالجلال والعظمة في الفرق. شنو دور الأسماء في عالم الواقع؟ نحن لا نفهم منه شيء. أسماء الله الحسنى، ما هو مقام هذا الاسم؟ هذا الواجه، نحن وجه الله، نحن أسماء الله. هذه كلها آيات في معرفة الإمام الذي هو وجه الله، الذي هو اسم الله، عاقبهم العالي النوراني. فإذا توصيف الوجه بالعزة والجلال ليست قرينة على أن الوجه هو الذات، وأما استدلاله بالحديث الذي أورده في المقام لو دليتم بحبل إلى الأرض فهو لوقع على الله، فهو في غاية الضعف، فإنه مرسل لم يعلم راويه ولا وثاقته. من وين؟ من الذي روى هذا الحديث؟ في أي مجمع حديثي؟ مو معلوم منه. هذا أولا، حتى مولى صدر يجيب هذا الحديث يستشهد به. وثانيا، لو كان حتى لو كان هذا الحديث مسند يمكن بناء عقيدة على خبر واحد حتى صحيح السند، يعني مسألة التوحيد كل هذه الرواية المخالفة للعقل، المخالفة للروايات المتواترة، المخالفة لضرورة الدين، ضرورة الشرائع، لأنه إذا كان الآن كما في هذا الحديث، فإذا الفرعون وموسى وأنبياء، يعني لماذا بعثهم الله؟ بعثهم إلى ذاته، المبعوث إليهم من؟ موسى، إبراهيم، عيسى، نوح. بعث لمن؟ ليدعو إلى من؟ بعث إلى الله ليدعو إلى الله وينهاهم عن عبادة الله. من الآمر؟ من المأمور؟ من الزاجر؟ من المزجور؟ فهذا كله ينافي أوليات الشرايع. شلون يمكن أحد يأخذ بحديث يلزم منه إبطال كل الشرايع؟ تقرر في علم الأصول أن كل خبر واحد واجد لشرائط الحجية في باب الأحكام لا يمكن أن يكون حجة في باب المعارف والحقائق والموضوعات، فكيف بالصفات بالضعافه ومرسلاته؟ نعم لا يجوز القول ببطلانه ورده، بل لازم السكوت عنه وإحاله إلى الله. ولهناك وسطية، إن رواية إذا رأيته صحيح السند مثلا ما دون خلاف كذا ما يثبت به، ولكن تسكت عنه، يعني قد فيه وجه أنت لا تعلم ولكن ما تلتزم به، تكون شبهة، متشابهات ترد علمها لأهلها، على أن فيه دلالة على تنزله تعالى في معرفة الأجسام، وذلك يوجب الاستكاك بينه تعالى وبين ما سواه تعالى عن ذلك. إن حديث خلاف المحكمات، إذن الحديث لا سند له وخلاف المحكمات. لو كان له سند ولم يخالف المحكمات مع ذلك لا يمكن التزام به. الأقاد ما يثير بخبر واحد، أقاد الأساسية الرئيسية تفاصيل نعم. فإذن لو لم يكن خلاف، لو لم تدل على جسمية الله، سألان دل على الجسم، لو لم تكن دل على الجسمية وكان سنده صحيح لكنا سكتنا عنه، فكيف بما إذا كان لا سند له وهو خلاف المحكمة؟ اللهم صل وسلم.